الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 29 من كتاب القواعد الحسان متعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله. قال: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنبها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، أو في الفوائد التي يجتنيها العبد، أي التي يحصلها العبد حين دراسته لهذه القواعد المهمة. في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس القرآن، قال: وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا، لأن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب يتكلمون اللغة الفصيحة، فكانوا يفهمون ويعلمون المعنى منه. أما الآن أكثر الناس قد تغيرت لهجتهم وتغيرت معارفهم، فلذلك احتاجوا إلى بسط هذه القواعد وإلى بيان كل نوع من أنواع القرآن. فبعضهم لا يعرف أن قل هو الله حتى تكلم عن التوحيد، ربما يقرأها قراءة مجردة عابرة، وهكذا قل يا أيها الكافرون. كثير من الناس يستدل بقول الله منها، قول الله عز وجل: منها لكم دينكم ولي دين، على تقرير الكافرين على ما هم عليه، وغير صحيح، وإنما فيها البراءة من دين الكفار ومن طريقهم، والدعوة إلى تحقيق التوحيد. قال: فأجل علوم القرآن التوحيد، على الإطلاق هو علم التوحيد، وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس له مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، ليس كمثله شيء. أما تنزيه الله عز وجل في الذات قد يكون متفق عليه عند البر والفاجر والمؤمن والكافر، حتى عند الممثلة وعند المعطلة، كلهم يعتقد أن لله ذات عظيمة تليق بجلاله، ثم وقع منهم التعطيل للصفات أو التمثيل في الصفات. فلا، الموحد يعلم معنى قول الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته، فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال أمنه جميع النعم الجزال، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته، وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد، يعني تعلم معاني الأسماء والصفات، ولذلك ستفهم القرآن، لأن الله عز وجل في كثير من الأسماء، في كثير من الآيات يذكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، بل أغلب القرآن لا يخلو من اسم لله أو صفة من صفات الله، إما بالظاهر وإما بالمضمر، وكل هذا لتعرف معاني صفات الله عز وجل وتكون عاملا بها. قال: ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم، وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وهكذا يذكرهم الله بأوصافه. في نوح إنه كان عبدا شكورا، والإنسان يحب الصفات العظيمة والأخلاق الجزيلة ويحب أهلها، ولذلك كان الرسل هم الذروة في هذا الأمر. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعاليمهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم. إن لنراك في سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة. إن لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي ضلالة. انظروا إلى أحوالنا الآن، يعني الجيد منا قد يستخدم الغلظة في الرد ويقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، استدل بهذه الآية، بينما أولئك كان شأن الدعوة عندهم عظيم. يأتي السفيه ويقول له أنت سفيه، يرد عليه لست بسفيه، لست بسفيه، ساحر لست بساحر، كاهن لست بكاهن، ينفي عن نفسه التهمة ولا يجازي المسبة بالمسبة. والله لو أن الدعاة أخذوا بهذا الخلق العظيم لربما يعني لانت لهم قلوب كثير من الناس، لأن طبيعة الإنسان إذا قابلك بالغلظة والشر وقابلته بالإحسان أنه يستحي وينزجر، والله المستعان. قال ويستفيد أيضا الاقتداء بتعاليمهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم، فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. هذا إذا كان عاملا، إذا أنت من العاملين بالقرآن عرفت صفات الرب عز وجل فخشيته ورهبته ورجوته وخفته وتوكلت عليه وأحببته وعظمته سبحانه وتعالى. إذا كنت من العاملين بالقرآن المتدبرين له، حين تسمع أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم تزداد له حبا واتباعا، وتحرص على أن تكون منه قريبا، قريب من سنته في الدنيا وقريب من مجلسه في الآخرة، وذلك بحسن الخلق وحسن المتابعة. وهكذا علمت صفات المتقين فلزمتها، وعلمت صفات الأشقياء فاجتنبتها. إن للمتقين مفازا، فالمتقي هو الذي يأتي بالمأمور ويجتنب المحظور. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى بذل في أوجه الخير وصدق بوعد الله سبحانه وتعالى، فسنيسره لليسرى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، الخوف من الله عز وجل سبب لرفعة الدنيا والآخرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يبادر إلى العمل الصالح. وهكذا وكذلك في صفات الكافرين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فيدع المسلم الاستكبار. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فيجتنب الاستهزاء والسخرية بعباد الله المؤمنين. قال: ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا له حق اليقين. اعرف أحوال الناس في الدنيا والآخرة تسلك سبيل السعداء وتجتنب سبيل الأشقياء، لأن هذه دور الإنسان، دور الإنسان دنيا ثم برزخ ثم آخرة، ولا بد من هذه الدور الثلاثة. حتى وإن لم تقبر، لو أكلتك السباع أو صرت رمادا وبددت في الهواء أو أكلتك الأسماك، لابد أن تنال الميت الحياة البرزخية من الفتنة والضمة والنعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين ولمن شاء الله من عصاة المؤمنين. وتعرف أسباب عذاب القبر فتجتنبها: النميمة، أكل الربا، الزنا، يعني ترك العمل بالقرآن، البول، وعدم التحرز والتنزه منه، وهكذا. قال: وفي ذلك مقاصد جليل: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر. فإن من تباب الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء بالجزيل، والرهبة من ضدها. وعد الله عز وجل لا يتغير ولا يتخلف. إذا وعدك الله فهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. ومن علوم القرآن الأمر والنهي. عرفنا الآن أن في القرآن توحيد وأخبار، ثم الأمر والنهي ثلاثة. وإن كان التوحيد هو من باب الأخبار من جهة، ومن باب الإنشاء من جهة، من باب الأخبار يجب الإيمان به لأنه خبر عن الله، ومن باب الإنشاء يجب العمل بمقتضاه والمبادرة إلى مرضاة الله. هكذا باب الأمر والنهي، فكل ما أمر الله به ائت منه بما استطعت، وكل ما نهى الله عز وجل عنه كن مجتنبا له. والدين مبني على الأمر والنهي من أوله إلى آخره. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولا تكونوا من المشركين. أمر بالتوحيد وما دونه، ونهي عن الشرك وما دونه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: في ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فالمأمور يؤتى به والمحظور يجتنب، حد من حدود الله. قال: فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، وما نهوا عنه، وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل وطريق ذلك. إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله هو الذي وفقه، ويسأله الثبات والزيادة من الخير. وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فيستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك وليحمد الله على ذلك، ويسأل أن يثبت على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله عز وجل، ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة. كثير من الناس ربما يتركون المعاصي لعدم رغبتهم فيها، وهذا أمر طيب كونهم لا يأثمون، لكن كون الإنسان يترك المعصية جراء الله ويحتسب هذا أمر أعظم، فإنه يؤجر على الترك كما يؤجر على فعل الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما تركها من جرائي اكتبوها له حسنة، أي من جراء الله، حديث قدسي، ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك لها فليتوب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريق المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. إذن يا أخوة، لابد بالأخذ بالقرآن والاستفادة من خبره والاستفادة من أمره ونهيه، فإن الله عز وجل إنما أنزله للعلم والعمل. وأما إذا كان القراءة له مجرد يعني قراءة عابرة فهذا دين من سبق، أخبر الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. يقرؤون ويكررون وربما يحفظون لكن لا يفيدهم. لابد أن تقرأ وتعلم المعنى وتعمل بما دلت عليه تلك الآيات. إن كان من باب الخبر آمنا كل من عند ربنا، وإن كان من باب الأمر والنهي سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، سمعنا لأمرك وأطعناك في نهيك وزجرك وأمرك، غفرانك من تفريطنا وإليك المصير. فهؤلاء هم أهل القرآن الذين يعملون به آناء الليل وأطراف النهار، الذين يؤجرون على حفظه وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه. هؤلاء حتى لو قدر أنه ما يقرأ القرآن إلا نادر يعتبر من العاملين بالقرآن ومن أهل القرآن، بخلاف الذي يقرأه ولا يعمل به، هذا ممن اتخذ القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنت لا تظن فقط أنه يوضع في الرف، هذا هجره، هذا من هجره. وأيضا ليس المراد جنس المصحف، لأن بعضهم يكون عنده عدة مصاحف ثم يسأل يقول لك: هل يجب علي أن أقرأ في كل مصحف؟ لا، إنما الذي يتعين على الإنسان قراءة القرآن والتحفظ له والعمل به والدعوة إليه. فمن هجر القرآن هجر قراءته، ومن هجر القرآن هجر العمل به، ومن هجر القرآن هجر الإيمان بما دل عليه من الأخبار وكذلك ما دل عليه من الأمر والنهي. وقد ذكر بعضهم 11 نوعا من هجر القرآن، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أظن فيما أظن في كتابه الفوائد، وأفردها أخونا الشيخ أبو عمرو الحجوري في رسالة، هي رسالة مفيدة في بيان أن هجر القرآن لا يقتصر على هجر التلاوة، بل يتضمن أيضا هجر العلم بالمعاني، هجر العمل، هجر التصديق، هجر الدعوة إلى غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.